الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد. كان الكلام في المرات الماضية حول مكايد اليهود، وأنا أتم إن شاء الله تعالى الكلام في هذه المكايد من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل على مكايدهم، وإلا فإن الأمر يحتاج إلى استقصاء لما أورده القرآن والسنة من هذه المكايد لتحليلها ومحاولة الإفادة منها. ذكرت ثلاثة مكايد في الحلقات السابقات، وأنا أتبعها بالمكيدة الرابعة والصفة الرابعة البارزة من صفاتهم: عليهم لعائن الله، تلكم هي نقضهم للعهود والمواثيق. وهي صفة بارزة جدا في تكوين الشخصية اليهودية، وقد أشارت آيات من القرآن الكريم إلى هذا، وبينت نماذج من المواثيق التي أخذت على اليهود. والملاحظ أن أيا من هذه المواثيق لم تحترم لدى اليهود ولم توفي بها الأمة اليهودية، بل نقضتها جميعا. ومنها قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. فليتنبه السامع الكريم إلى هذه المواثيق وموضوعات هذه المواثيق. قال في الآية التالية: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم، يعني على خلاف ما أخذ عليكم من المواثيق، تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وأحب قبل مغادرة المقام أن أسجل بعض الملاحظات حول هذا الميثاق الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة البقرة، والذي تلوته عليكم قبل قليل. ألف: الناظر في بنود هذا الميثاق المأخوذ عليهم لا يلحظ فيه مشقة البتة، بل هي بنود عامة تعود أول ما تعود بالنفع المباشر عليهم. قال تعالى: لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى وقولوا للناس حسنا لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. فعلام يعمد القوم إلى النقض ولماذا يفرحون به؟ ب: أن القرآن يسجل على بني إسرائيل وقوع نقض الميثاق من عمومهم وأكثرهم. قال تعالى: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، إضافة إلى التثريب عليهم بصيغة المخاطب المنبئة عن المعنى نفسه بخطاب المعاصرين منهم لنزول القرآن بما وقع من أسلافهم، في إشارة إلى أن الخلفة ليسوا بأفضل حالا من السلف فيهم، وأنهم على الطريقة والنهج تشابهت قلوبهم، فساغ لومهم والتثريب عليهم بما وقع من سلفهم. جيم: يسجل عليهم القرآن التناقض العجيب في المفاهيم الإيمانية وفي السلوكيات العقيدية سواء، وبيانه أنه سبحانه قد أخذ عليهم الميثاق ألا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم، إلا أنهم نقضوا العهد وأخلفوا الله ما وعدوه فقتلوا أنفسهم وأخرجوا بعضهم من ديارهم وتظاهروا عليهم بالإثم والعدوان. والعجيب أنهم إن وجدوهم أسارى فادوهم، وقد كان من المحرم عليهم أصالة إخراجهم والمظاهرة عليهم بالإثم والعدوان، فسمى الله تعالى في التعقيب على هذا العمل منهم إيمانا ببعض الكتاب وكفرا ببعض، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، حيث سمى الله تعالى كما تنتبهون الائتمار بأمر الكتاب واتباعه إيمانا، وسمى تركه والإعراض عنه كفرا، ثم رتب على هذا المسلك في التعامل مع مواثيق الله وشرائعه أشد العذاب وأخزاه في الدنيا والآخرة. فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. كذلك من الآيات التي ذكرت مواثيق بني إسرائيل قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. وهذه الآية فيها الدليل الأعظم على تمكن نقض العهود والمواثيق منهم، ذلك أن الله تعالى يبين نموذجا من المواثيق التي أخذت عليهم في ظل ظروف خاصة لا يكاد يتصور أحد حصول النقض فيها. بيان ذلك أن هذا الميثاق قد أخذ عليهم تحت التهديد الرعيب المتمثل برفع جبل الطور فوقهم وتهديدهم بالسحق في حال لم يعطوا موثقهم. وقد تكرر المشهد مرارا في القرآن، ومنه في سورة الأعراف قوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، انظروا رعاكم الله إلى هذا الظرف الذي ألجئوا فيه إلى أخذ هذا الميثاق إلجاء. هذا يدل على أن هؤلاء القوم قد تمكن منهم نقض المواثيق والجرأة على الله سبحانه وتعالى. ثم إن التركيب القرآني قد جاء فيه إسناد فعل أخذ الميثاق إلى الله، فقال: وإذ أخذنا ميثاقكم، وفيه من تصوير شدة الميثاق وغلظه ما لا يخفى. والعجيب المنبئ عن تمكن هذه الطريقة من نكث العهود ونقض المواثيق في بني إسرائيل أن يتبع كل هذا التأكيد تحت هذا الظرف غير العادي. وفي هذا المشهد الرهيب تملص سهل من بني إسرائيل. تخيلوا كل هذا التهديد والتأكيد وهذا الظرف غير العادي في هذا المشهد الرهيب، ما الذي تبعه؟ تملص سهل من بني إسرائيل في صورة غير العابئ بكل ذلك، المستمرئ النقض حتى مع الله تعالى وفي ذلك الظرف الاستثنائي والمشهد العجيب الملجئ. وقول الله عز وجل في الآية: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، تصوير لشدة حبهم للمعصية واستحكامها من قلوبهم. ومناسبتها لما سبقها من الآيات أنه سبحانه لما ذكر عنهم حالهم مع الميثاق المأخوذ عليهم في قوله قالوا سمعنا وعصينا، ذكر بعدها أقبح أمثلة هذا النقض والعصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها، فقال: وأشربوا في قلوبهم العجلة بكفرهم. وهذه الاستعارة من فرائد الاستعارات كما يقول المفسرون يتمثل بها عند ذكر بلاغة القرآن. يقولون: وإشراب الشيء الشيئة، أشربوا في قلوبهم العجل، إشراب الشيء الشيئة مخالطته إياه وامتزاجه به، يقال بياض مشرب بحمرة، أو هو من الشرب، كأن الشيء المحبوب شراب يساغ، فهو يسري في قلب المحب ويمازجه كما يسري الشراب العذب البارد في لهاته. وإنما جعل حبهم العجل إشرابا لهم للإشارة إلى أنه بلغ حبهم مبلغ الأمر الذي لا اختيار لهم فيه، كأن غيرهم أشربهم إياه كقولهم أولع بكذا وشغف بكذا. صورة فريدة عجيبة. فالقوم قد أشربوا، أشربوا بفعل فاعل سواهم. أشربوا ماذا؟ أشربوا العجل. وأين أشربوه؟ أشربوه في قلوبهم. ويظل الخيال يتمثل تلك المحاولة العنيفة الغليظة وتلك الصورة الساخرة الهازئة، صورة العجل يدخل في القلوب إدخالا ويحشر فيها حشرا حتى لا يكاد ينسى المعنى الذهني الذي جاءت هذه الصورة المجسمة لتؤديه، وهو حبهم الشديد لعبادة العجل حتى لكأنهم أشربوه شرابا في القلوب. وبعد، فهذه الآية تخبر عن نموذج فريد يصور الخيانة اليهودية للمواثيق أعجب تصوير وأبلغه، يصور تمكن هذه الصفة من قلوبهم واعتياد هذا السبيل في مسلكهم. وإذا كان الأمر على هذا النحو فأنى تحصل الثقة في موثق يعطونه أو في عهد يبرمونه. هذا ما تيسر الحديث عنه، وأتم الكلام إن شاء الله تعالى في المواثيق كذلك في المرة القادمة، والله الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل.